أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي.
أحسن الله عليكم سمحت.
إحنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول معطيات الدعاء وآثار الدعاء بالنسبة للمؤمنين والمنتظرين للدولة المهدوية، وتأثير الدعاء في مسار الدولة المهدوية وفي اختزال الوقت والوعد المضروب لهذه الدولة. طبعا إذا أردنا أن نتكلم في الآثار التربوية ينبغي أن نقوم بعملية استذكار لبعض الأبحاث التي تطرقنا إليها في الماضي، حتى نصل إلى النقطة وإلى الركيزة التي ننطلق من خلالها إلى معطيات الدعاء والآثار التربوية التي تترتب بالنسبة على فقرة أو فكرة الدعاء في تعجيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يتذكر الأخوة المشاهدون كما ذكرنا في الحلقات الماضية أننا أكدنا على قضية مهمة جدا عزيزي حسام، أن الدولة المهدوية هي قضية تمثل إرادة إلهية جزمية حتمية، قدر إلهي لا بد أن يأتي على كل الأحوال. السماء ليست زاهدة أبدا ولا يمكن أن تغير فكرتها في مسألة قيام الدولة المهدوية. هناك بعض المسائل يمكن أن تكون خاضعة لمبدأ المحو والإثبات، أما الدولة المهدوية قضية إرادة جزمية بالحتم واليقين. هذا المعنى ذكره القرآن الكريم في عدة آيات والروايات الشريفة، من قبيل قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني القرآن الكريم يقول واحدة من أهم غايات بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أنا لما بعث رسول الله إلى هذه الأمة ما بعثته فقط لكي يحطم الأوثان والأصنام، يقول: وإنما هناك غاية مهمة من بعثة النبي. واحدة من أهم غايات بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تقام الدولة المهدوية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الروايات والمسار العام لهذه الآية يتكلم حول قضية الغاية من هذه البعثة النبوية هي قيام الدولة المهدوية. هذا المعنى ذكره القرآن الكريم، وذكر أيضا بأن هذا الوعد الإلهي والميعاد الإلهي ليس مذكورا فقط في القرآن الكريم، وإنما قد ذكر حتى في الكتب السماوية السابقة. يعني القرآن الكريم لم يشر فقط وفقط في القرآن إلى أن الله وعد بالدولة المهدوية، بل حتى الكتب السماوية ما كتب الله أو ما أنزل الله كتابا سماويا إلا وأشار فيه إلى قضية الدولة المهدوية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهناك إصرار من قبل السماء على قيام الدولة المهدوية، هذا المعنى واضح في الآيات الكريمة وفي الكتب السماوية السابقة. كذلك بالنسبة للروايات، الروايات أيضا حدث ولا حرج، الروايات ليس فقط عشرات ولا مئات بل بآلاف الروايات موجودة والتي تحدثت عن حتمية الدولة المهدوية، وكلها جاءت تقريبا بهذه الصياغة: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا أيضا معنى واضح على حتمية هذه الدولة وإصرار السماء على قيام هذه الدولة. أيضا من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، والرواية التي يرويها النعماني في كتابه الغيبة عن أبي داود، عن أبي القاسم بن داود، يقول: في يوم من الأيام سألت الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: يا ابن رسول الله، هل يبدو لله في المحتوم؟ هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يبدو له في المحتوم؟ لأن احنا عندنا بعض القضاء يكون قضاء حتمي، بعض القضاء لا يكون قضاء حتمي وإنما قضاء موقوف. فسأل الإمام، قال له: هل أن الله يبدو له في القضاء الحتمي إذا صدر أن هناك قضية حتمية لا بد أن تقع، هل يمكن لله تعالى أن يعرضه للمحو والإثبات؟ قال له: نعم. هو بالسؤال كان بالخصوص حول السفياني.
نعم،
السفياني تدري الرواية تتحدث أنه من العلامات الحتمية.
نعم.
فقال له: هل يمكن لله تعالى أن يبدو له في السفياني باعتبار أن السفياني من الحتميات، قال له نعم يمكن أن يبدو لله في السفياني، فقال له نخشى أن الله يبدو له في المهدي أيضا. إذا كان السفياني من الأمور الحتمية وهذا معرض للمحو والإثبات، لعل القضية هذه تصل أيضا حتى للدولة المهدوية، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يعرض القضية المهدوية للمحو والإثبات أيضا، فيمكن أن تتغير الإرادة وتنقلب القضية من قضية من إرادة جازمة حاسمة إلى أنها قضية يمكن أن تقع أو يمكن أن لا تقع. قال له فإننا نخشى أن الله يبدو له في المهدي أيضا. قال له لا، لا يبدو لله في المهدي. ليش؟ قال لأن المهدي من الميعاد، وأن الله تعالى لا يبدو له في الميعاد أبدا، لأن الله لا يخلف الميعاد أبدا.
طيب سمحت الشيخ، الحتم والميعاد هل هناك فرق؟
طبعا هناك فرق كبير بين القضايا الحتمية وقضايا الميعاد. هسه شنو هذا الفرق عزيز حسام؟ يعني لعله الأخوة كثير يتساءلون في هذه المسألة. ما هي القضايا التي يمكن أن تكون عرضة للبدء؟
نعم.
وما هي القضايا التي تكون أرفع من قضية المحو والإثبات؟ يعني المشيئة لا تتعرض لها أبدا.
نعم.
شوف عزيز حسام، القضايا على عدة أنواع. عندنا بعض القضايا يمكن أن تتعرض للمحو والإثبات دائما، يعني شايف البورصة صاعدة نازلة.
نعم.
هاي دائما في صبورة لوح المحو والإثبات، دائما تصعد وتنزل. مثل إيش؟ مثل قضايا عمر الإنسان. عمر الإنسان، إنسان مثلا يصل رحمه مباشرة، الملائكة يكتبون بأن هذا العبد قد وصل رحمه فعمره يمتد إلى 80 سنة. هذا الرجل مثلا أفرض يمارس الرياضة ويتناول الطعام الصحي، هنا عمره ارتفع. ليش؟ لأنه مسألة تقدير الأعمار تخضع معادلة تدخل في أرقامها السلوك الإنساني. يعني الله سبحانه وتعالى من جعل هذا الإنسان عمره 80 سنة وهذا الإنسان عمره 40 سنة، مو قضية مزاجية. يعني مو الملائكة قعدوا وقالوا إحنا يعجبنا هذا نسوي عمره 40 سنة وذاك يعجبنا نسوي عمره 80 سنة. هذه المعادلة، معادلة القضاء في مسألة تحديد الأعمار، هذه القضية أو هذه المعادلة يدخل فيها العنصر البشري، اختيار الإنسان. اختيار الإنسان، هذا الإنسان ملتزم بصلة الأرحام، يتصدق، يدعو الله سبحانه وتعالى بإطالة عمره. هنا الملائكة يكتبون بأن فلان اليوم دعا الله سبحانه وتعالى بأن الله يطيل عمره والله قد استجاب له. كان مكتوب في صبورة المحو والإثبات أن عمره 60 سنة، لكن لما دعا كتبه صار عمره 80 سنة لأن دعاءه استجيب. أو إنسان وصل رحمه، راح مثل ذهب زيارة إلى أخيه إلى عمه إلى إلى إلى. هنا أيضا عندنا في الرواية أن صلة الأرحام تؤثر في أعمار الإنسان. بعض القضايا تخضع للمحو والإثبات. يا قضايا، القضايا اللي يدخل فيها العنصر البشري.
نعم.
عندنا بعض القضايا أساسا لا تعترضها المشيئة ولا تدخل في خانة المحو والإثبات. من قبل شو؟ من قبل يوم القيامة. من قبل يوم القيامة، يوم القيامة لا بد أن يقع بالقطع واليقين. يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن تتعلق قدرته أو مشيئته في يوم من الأيام ويقول بأنني أنا ألغيت يوم القيامة. من قبيل الموت، نفس قضية الموت، نفس قضية الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هاي قضية كل نفس ذائقة الموت. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الله سبحانه وتعالى يغير هذا القضاء أبدا. هذا مو فقط قضاء حتمي، وإنما هذا من الميعاد. لماذا؟ لأن هذه القضية أو هذا القضاء لا يدخل فيه العنصر البشري. ليش؟ وإنما هذا مرتبط بالصفات الإلهية والحكمة الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر أنه لا يوجد موت أو لا توجد قيامة، معنى ذلك أن الله ليس بعادل وأن الله ليس بحكيم. ولذلك المشركين كانوا يقولون بأنه لا يوجد ميعاد ولا توجد قيامة ولا يوجد حساب ولا يوجد كتاب. شنو سبب؟ لأن كان عندهم مشكلة في أسماء الله وصفات الله. كانوا يصورون بأن نحن خلقنا في هذه الدنيا عبثا. الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما خلقتكم عبثا. لو لم تكن هناك قيامة، معنى ذلك أن الله قد خلقنا عبثا. ومعنى أن الله خلقنا عبثا معنى ذلك أن الله ليس بحكيم. هذه القضية إذن ما مرتبطة بالسلوك الإنساني، وإنها مرتبطة بمن؟ بالسلوك الإلهي، بالفعل الإلهي. فكل القضايا المرتبطة بالفعل الإلهي وبصفات الله وبأسماء الله، من قبل وجود يوم القيامة، من قبل وجود الجنة والنار، من قبل وجود نفس حقيقة الموت، هذه القضايا لا تدخل فيها المشيئة أبدا. عندنا بعض القضايا قلت لك اللي تدخل تحديد العمر، تحديد العمر هاي قضية يدخل فيها السلوك الإنساني. لذلك الآن إذا تروح مثلا إلى إسبانيا، تروح مثلا أفرض إلى نيوزيلندا، تشوف أعمار هذه الدول، متوسط أعمار هذه الدول يوصلون 80-90-100 سنة. لكن إذا جئت إلى بعض الدول الفقيرة أو الدول النامية مثلا في أفريقيا وفي غير أفريقيا تشوف متوسط أعمار هذه الدول 60 ودون 60. شنو السبب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعجب أن هؤلاء تصبح أعمارهم طويلة وهؤلاء تصبح أعمارهم قصيرة. يقول لا، هذه قضية معادلتها بيدكم أنتم، أنتم تتناولون الغذاء الصحي، أنتم تصلون الأرحام، عدة أسباب موجودة لإطالة عمر الإنسان أو قصر عمر الإنسان. أكو بعض الأسباب أسباب غيبية مثل صلة الرحم، وأكو بعض الأسباب مادية. الإنسان يراعي الجوانب الصحية يمكن أن يمتد عمره، إنسان مرات يراعي الجوانب الغيبية يمكن أن يمتد عمره. هاي قضية عرضة للمحو والإثبات. عندنا بعض القضايا أساسا هي أعظم وأكبر من أن تتعرض للمحو والإثبات. من قبل شنو قلنا؟ من قبل القضايا المرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته مثل يوم القيامة، مثل وجود الجنة والنار، مثل وجود الملائكة. هذه القضايا بيد الله سبحانه وتعالى، سواء رضينا أو لم نرى هناك يوم قيامة، سواء صلينا أو لم نصلي هناك يوم قيامة. أما قضية تحديد الأعمار لا، الإنسان المصلي الذي يصل رحمه عمره سوف يزيد أو عمره سوف ينقص تبعا لسلوكه، تبعا لفعله ووضعه. عندنا بعض القضايا يمكن أن المشيئة الإلهية تتدخل فيها ومع ذلك لا تتدخل. بعبارة أخرى هي عرضة للتغيير، ولكن الله سبحانه وتعالى يتركها كذا. ليش؟ لأنه وعد. من قبيل قضية السفياني، قضية السفياني الرواية قالت أنه من الأمور الحتمية وهو علامة من علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هل هو عرضة للبداء والمشيئة؟ نعم، يمكن للمشيئة الإلهية أن تغيرها
أيضا وفق معطيات تحدث على أرض الواقع.
وفق معطيات يمكن للسماء أن تتدخل. أما في قضية الجنة والنار المشيئة لا تتدخل أبدا. قضية وجود الموت المشيئة لا تتدخل أبدا، هاي قضية حسمت انتهت. يعني المشيئة تأتي بحالة متأخرة عنها، أما هذه القضية لا يمكن أن تتدخل المشيئة. هل معنى أن إمكانية تدخل المشيئة والتغيير هل معنى ذلك أنه سوف يتغير؟ يقول لا. ليش؟ يقول لي أنه وعدنا بذلك. لاحظ الفرق عزيزي حسام،
بمعنى الحدث ثابت لكن التوقيت يختلف هنا.
لا، الحدث ثابت لكن مع أنه الحدث ثابت لكن بالإمكان أن المشيئة تتدخل. أما في شوف مثال على ذلك، ليس لله شريك، صح ولا لا؟ الله ليس له شريك. هل يمكن للمشيئة الإلهية أن تغير هذه القاعدة وتجعل لله شريكا؟ ملتفت وين السؤال؟ الله ليس له شريك، هاي عقيدة نحن نؤمن بها، الله ليس له شريك،
بديهية،
هاي قضية بديهية. هل يمكن للمشيئة الإلهية أن تتدخل فيما بعد وتقول شاء الله أن يوجد له شريك؟ نقول لا، أبدا مستحيل. ليش؟ يقول لأن الله طبيعة وجود لا يرضى أبدا. الله ما مطي مجال للشريك أبدا. الوجود الإله وجود قهاري محيط بكل شيء. هذا الوجود القهاري، هذه الذات الإلهية، وجودها القهاري لا تتيح للمشيئة أبدا أن تفكر أن توجد شريكا لله تعالى لو بعد مليارات السنين. يعني الوجود الإلهي طبيعة وجود مقدس ما يطي مجال أن يكون له شريك. يعني هو شنو معنى الشريك؟ معنى الشريك إلك نص الملك ولي نص الملك، صح لو لا؟
نعم.
الله هو طبيعة وجود لا يتيح للشريك أن يكون له وجود، فالمشيئة هنا لا تتدخل أبدا. هاي القضية متهم من عدها، من قبيل وجود الجنة والنار، من قبيل وجود الموت. هاي قضايا مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته. عندنا بعض القضايا دائما صاعدة نازلة، من قبيل أعمار الإنسان، من قبيل أن هذا الإنسان يذهب للحج أو لا يذهب للحج، من قبيل أن الإنسان ينجح في الامتحان أو لا ينجح في الامتحان، من قبيل أن الإنسان يمرض أو يتعافى. هاي صاعدة نازلة هذه القضية. الملائكة دائما يكتبون هذا الإنسان يذهب هذه السنة إلى الحج، لكن جاء بمعصية بسيئة رأسا حذفوها وكتبوا هذا الإنسان لا يذهب إلى الحج. هذا الإنسان عمره 60 سنة راح وصل أرحامه كتبه الملائكة صار عمره 80 سنة. هاي صاعدة نازلة القضية، يبحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عندنا بعض القضايا أيضا هي تخضع للمشيئة من حيث الإمكان، من قبل مثل من قبل السفياني. السفياني مو قضية مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته. يعني شنو صار؟ ما راح تنقلب الدنيا إذا الله قرر أنه السفياني سوف يلغي وجوده. لكن لأن الأئمة أخبرونا وقالوا أن السفياني علامة من العلامات الحتمية، يقول بأن الله لا يغيره، لكنه مع ذلك هو من حيث الإمكان يخضع. من حيث الإمكان الله يمكن،
القدرة من الله قادرة أن تغير وتمحي هذه العلامة.
نعم. يمكن أن تمحي هذه العلامة. أما قضية وجود شريك للباري أساسا لا يمكن المشيئة أن تدخل في هذه المسألة.
منتفي.
ليش؟ لأن هذه القضية مرتبطة بأسماء الله تعالى وسبحانه. أما بالنسبة للسفياني وإذا ما طلع السفياني شو راح يصير؟ هل سوف تنقلب السماء مثلا؟ أبدا. يعني بعبارة أخرى تخضع للمشيئة من حيث الإمكان ولا تخضع للمشيئة من حيث الوقوع. أكو فرق. الإنسان هل يمكن أن يطير؟ نعم يمكن أن يطير من حيث الإمكان العقلي، ولكنه وقوعا لا يمكن أن يطير إلا إذا صعد بطائرة. لكن الإنسان هذا طبيعة هذا الإنسان، هل يمكن أن يسقط من الجبل العالي ولا يموت؟ ممكن، ولكنه كلما وقع الإنسان مات من الجبل. واضح الفرق عزيزي حسام؟ مطلب
نعم.
دقيق جدا
بالتأكيد. نعم.
فالسفياني مع أنه من المحتومات ولكن أيضا يخضع للمشيئة، وليس حاله كحال وجود شريك الباري، هذاك أساسا لا يخضع للمشيئة. ولذلك سليمان الطلحي سأل الإمام الباقر عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله أخبرني عما أخبرت الرسل عن ربها وأخبرت أقوامها بما أخبرها الله تعالى، هل يبدو لله في ذلك؟ جاءنا نبي، جاءنا رسول وأخبرنا بخبر، قال له هل يمكن هذا الرسول إذا أخبرنا بخبر هل يمكن لله تعالى أن يغير هذا الخبر ويجعله لا يقع؟ قال له لو شاء فعل ولكنه لا يفعل. جون الأئمة أخبرونا بأن السفياني من علامات الإمام المهدي، هذا هو سؤال سلمان طلحي كلش راقي رائع جدا، قال له أخبرني عما أخبرت به الرسل أقوامها وأممها عن الله تعالى، هل يبدو لله فيما أخبرت به الرسل؟ جاءنا الرسول وقال سوف تحصل القضية الفلانية، سوف يكون هناك نداء قبل ظهور الإمام المهدي، أخبرنا أهل البيت بذلك، أخبرنا أهل البيت بأن هناك خصف في البيداء، أخبرنا أهل البيت بأن هناك اليماني، أخبرنا أهل البيت بأمور كثيرة. هذا أخبرنا به أهل البيت والأئمة، عمن أخبرونا؟ عن الله تعالى. هل يمكن أن يغير الله سبحانه وتعالى هذه المسائل ولا ويجعلها لا تقع؟ الإمام قال له لو شاء لفعل ولكنه لا يفعل. يعني من حيث الإمكان ممكن، لكن من حيث الوقوع شنو؟ لا بد أن تقع. تقول لي ليش لا بد أن تقع؟ يقول لي أنها علامة، إذا ما ظهر السفياني، إذا ما صار خسف في البيداء، إذا ما ظهر اليماني، كيف يمكن أن نعرف أن هذا هو المهدي؟ فهذه المسائل تخضع للبداء، تخضع للمشيئة الإلهية من حيث الإمكان، لكن من حيث الوقوع لا تقع. ديش المسائل الأولى العقائدية مثل قبيل شريك الباري، من قبيل وجود نفس قضية الموت، من قبيل وجود الجنة والنار، من قبيل وجود الثواب والعقاب، هذه قضايا أساسا لا تخضع للمشيئة الإلهية. ليش؟ لأنها قضايا مرتبطة بمن؟ مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته. فلو تدخلت المشيئة الإلهية وأرادت أن تلغيها، معنى ذلك أن المشيئة ألغت أسماء الله وصفاته، ولا يمكن للمشيئة الإلهية أن تلغي أسماء الله وصفاته، إنما المشيئة الإلهية هي منطلقة من أسماء الله وصفاته. هو ليش الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هناك موتا؟ لماذا شاء الله أن يكون هناك جنة ونار؟ لأن الأسماء الإلهية هي التي اقتضت أن يكون هناك حساب وكتاب، الحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك. فالمشيئة الإلهية تتبع الحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية قالت لابد أن يكون هناك جنة ونار، لابد أن يكون هناك موت، لابد أن يكون مشت المشيئة الإلهية خلف الحكمة الإلهية. أما قضية وجود السفياني بما هو سفياني، هذا غير مرتبط بالمشيئة بالحكمة الإلهية. يمكن أن يخضع من حيث الإمكان للمحو والإثبات، ولكن وبما أن أهل البيت أخبرونا بذلك، بما أن النبي أخبرنا بذلك، يقول الإمام الباقر لو شاء لغير ولكنه لا يغير. ليش؟ يقول لأنه أخبرنا بذلك. هسه شنو الفرق بين قضية، الآن نرجع إلى سؤالكم، شنو الفرق بين قضية السفياني والإمام المهدي؟ قال له يمكن لله أن يبدو لله تعالى في السفياني ولكن لا يمكن أن يبدو له في المهدي. ليش؟ لأن المهدي مرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته، مثل قضية استحالة شريك الباري. هسه ليش، كيف ارتبط وجود الدولة المهدوية بأسماء الله؟ هذا يراد له إن شاء الله حلقة كاملة نتكلم فيه شنو السر والربط اللي موجود بين وجود الإمام المهدي وبين أسماء الله تعالى وصفاته. هذه القضية يحتاج لها حلقة كاملة إن شاء الله نتكلم فيها، لأنه مرتبط أيضا وجود الدولة المهدوية مرتبط بأسماء الله تعالى.
سمحت الشيخ، يعني حتى تصلنا الاتصالات نكمل مع جنبك، أنا بدأت به قبل الفاصل.
الآن إن شاء الله تكون القضية واضحة. عندنا ثلاث قضايا، بعض القضايا أساسا لا تخضع للمشيئة الإلهية وإنما المشيئة الإلهية منبثقة عنها. ضربنا مثال من قبل أن الله ليس له شريك، هذه القضية لا يمكن أن نتصور أنه في يوم من الأيام أن المشيئة الإلهية يمكن أن تتعلق بها وتقرر أن الله يوجد له شريكا. أساسا هذه القضية من المستحيلات، الله لن يغير قراره في هذه المسألة. لماذا؟ لأن طبيعته فرضت هذا المعنى، من قبل وجود الجنة والنار، من قبل وجود القيامة. هذه القضايا كلها مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته، وكل شيء يرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته ولا علاقة له بسلوك الإنسان، البداء لا يتدخل هنا، المحو لا يتدخل هنا، من قبيل الدولة المهدوية. الدولة المهدوية في ضمن هذه الدائرة، لا يمكن أن يخضع لعنصر البداء، لا يمكن أن يخضع لعنصر المحوي أبدا. ولذلك الإمام يفرق بينه وبين الأمور الحتمية مثل السفياني، قال له بأن الدولة المهدوية وقضية ظهور الإمام المهدي قضية من الميعاد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد أبدا. عندنا بعض القضايا لا دائما عرضة للتغيير والمحوي والإثبات، ضربنا مثال بالنسبة للمرض والصحة، بالنسبة لعمر الإنسان قصرا وطولا، بالنسبة للنجاح وعدم النجاح، الغنى والفقر، وأكثر المسائل هذه التي تكون من عوارض الإنسان هذه خاضعة لمبدأ المحوي والإثبات. عندنا بعض القضايا أيضا من حيث الإمكان تخضع للمحو والإثبات.
يعني سمحت الشيخ، هذا السؤال دائما ما يتكرر، وهذه الأحداث التي تعصف بالغرب وحتى في العالم، يعني هل لها ارتباط؟
معركة هرمجدون نقدر نقول عليها هذه موجودة في الكتب السماوية السابقة، وردت على ما أتخطر في التوراة مرة واحدة وردت في هذه القضية. بعبارة أخرى معركة هرمجدون الآن أصبحت في الثقافة، مو فقط في الثقافة الدينية، لكن الرئيس الأمريكي نفسه في خطابة ذكر هذه المعركة. هناك فكرة سائدة عند الأمم أن هناك معركة فاصلة كبيرة جدا تكون هي المعركة الأخيرة النهائية، والتي بعدها سوف ينتهي الوجود والعالم كله. هسه تكون هذه المعركة هي معركة هرمجدون، هي معركة قرقيسيا، هي معركة كذا. هذا المعنى موجود عندنا في الروايات، معنى موجود في التوراة، في الإنجيل، في الإسلام، أن هناك معركة فاصلة سوف تكون هي نهاية المطاف لكل هذه الشرور التي تقع في العالم. أصل هذه المعركة موجودة. أما مسألة تشخيص هذه المعركة، هل أن هذا الذي يحصل الآن في أوكرانيا أو في روسيا، لا يمكن أن ندعي ولا يمكن أن نجزم أو نقول بضرس قاطع أن معارك كثيرة صارت. الحرب العالمية الثانية تدري تم استعمال السلاح الذري فيها، قتلت مئات الملايين من الناس، عشرات الملايين من الناس قتلوا. أكثر من هذه المعارك الآن التي تجري حصلت في التاريخ الماضي، لا يمكن أن نجزم. طبعا احنا عندنا روايات كثيرة تتحدث أن هناك فتنة سوف تحصل في شرق الأرض وسوف تمتد آثارها إلى غربي الأرض. الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام التي يقول فيها سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشب النار، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزلي في غربي الأرض. يقول طبعا الحطب الجزل كناية عن 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 نار عظيمة كبيرة سوف تقع في مكان ما. أين يكون هذا المكان يا أمير المؤمنين؟ يقول سوف يقع في غربي الأرض. طبعا تدري في ذاك الزمن الإمام ما يقدر يقول سوف تقع حرب نووية أو حرب ذرية، الناس ما يفهمون شنو معنى النووي ولا معنى الذري، لأن هذه الكلمات والمشتقات والمصطلحات كلها مستحدثة. سلوني قبل أن تشب النار، العرب سابقا أشد نار كانوا يرونها، أعظم نار كانوا يرونها هي النار التي تكون في الحطب الجزل. قال سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل في غربي الأرض، سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها. وين هذه الفتنة اللي تشغر برجلها؟ الناقة إذا أرادت أن ترفس برجلها يقولون شغرت برجلها. قبل أن تشغر فتنة شرقية برجلها تطأ في خطامها بعد موت وحياة. كان الإمام كأن هذه الرواية تقول بأن هناك معسكر، هذا المعسكر مر بمرحلة ضعف، مرحلة الموت، ثم بعد ذلك كتبت له الحياة مرة أخرى. هذه الفتنة سوف تكون في المشرق، سوف يكون لها انعكاس في غربي الأرض. هل معنى هذه الرواية؟ رواية طبعا لا يمكن أن نعول عليها من حيث السند، لكن احنا بعبارة بالتالي هذه الروايات لا يمكن أن نخضعها فقط وفقط للبحث السندي. كثير من الروايات لم تكن ناهضة على المستوى السندي، ولكن الواقع صدقها.
هناك ارتباط ببعض الأمور ربما تأتي بروايات أخرى تعاضد هذا.
بل بالضبط هذه الروايات بشكل عام، الروايات اللي تتحدث في الملاحم والفتن التي سوف تحصل في آخر الزمان، نحن ننتظر الوقائع والقرائن. إذا توفرت الوقائع والقرائن التي تدعم هذه الفكرة نقول بأنها هذه. أما لحد الآن ليس هناك من القرائن والأدلة وطبيعة الأشياء المحيطة بهذه المعارك التي تجري الآن ما يدلل ويجعلنا نركن أو نطمئن إلى أن ما وردت فيه الروايات من معركة هرمجدون أو معركة قرقيسية أو الفتنة الشرقية التي تشغل برجلها، لم تتوفر عندنا لا قرائن ولا أدلة واضحة. يمكن أن تكون، يمكن، ولكن هل يمكن أن نجزم بذلك؟ لا يمكن أن نجزم بذلك أبدا.
أحسنتم سماحة الشيخ، نكمل إن شاء الله حتى يصلنا الاتصال.
بالتالي إحنا كنا نتكلم في هذه النقطة أن هناك قضايا عقائدية، قضايا أو ظواهر كونية بعضها يخضع للبدع بعضها لا يخضع للبدع، من قبيل قلنا وجود الجنة وجود النار، قلنا من ضمنها وجود الدولة المهدوية. الدولة المهدوية من القضايا الكونية التي لا تخضع للمحو والإثبات، بل أنه من الميعاد الإلهي، والله تعالى قلنا لا يخلف
سمحت الشيخ، يعني هذا سؤال يعني ربما ليس فقط كنساء وإنما بصورة عامة، كيف نكون مهدويون، كيف نكون من ضمن من ينتظر الإمام أو ينتظره الإمام؟
طبعا أنت أن تكون مهدويا أن يتولى الإمام أمرك.
نعم.
شوف هسه احنا عندنا الطفل بالمدرسة، إذا صارت عنده فت قضية المدير المدرسة يقول له اتني بولي أمرك، صح ولا لا؟ معنى ولي الأمر هو الذي يتولى أمرك، هو الذي يأخذ بيدك. أنت الأم، أنت كزوجة، أنت كفتاة مثلا، أحيانا تتولين بعض الأمور، صار عندك حق التصرف. إحنا إذا أردنا أن نكون مهدويين لابد للإمام أن يتولى أمرنا، يكون هو ولي أمرنا. كيف يمكن للإمام أن يتولى أمرنا؟ لأن الإمام مو كل واحد يتولى أمره، كثير من الناس يحبون أهل البيت ولكن أهل البيت لم يتولونهم. الإمام الباقر عليه السلام يقول أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يقول كثير من الناس يدعون حبنا، ولكن هل يكفي هذا أن يتولى الإمام أمرك لمجرد أن تكون محبا للإمام؟ لا. يكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، والله لا تنال ولايتنا، كذا يقول الإمام، لا تنال ولايتنا إلا بالورع والتقوى. أول نقطة لتحقيق المهدوية في أنفسنا أن نطبق ما يريده أهل البيت، والذي يريده أهل البيت هو ما يريده الله سبحانه وتعالى من أداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات. صلاتك، صيامك، كل الواجبات المطلوبة من عندك، ابتعد عن كل المحرمات. هذه الفيزا التي توصلك، الجسر الذي يوصلك للنقطة الأولى لكي يتولى الإمام أمرك. طبعا إذا تولى الإمام أمرك تحتاج إلى مؤونة إضافية حتى تكون مهدويا، لأن القضية المهدوية أن تكون مهدوي أيضا هي قضية لها عدة مراتب ولها عدة درجات.
نعم.
إنسان مرة يكون مهدوي من الدرجة الأولى، مرة يكون مهدوي من الدرجة الثانية، مرة يكون مهدوي من الدرجة الثالثة. هذه القضية تخضع لمن؟ تخضع لمدى تفاعلك مع الدولة المهدوية ومع العقيدة المهدوية. إنسان مرة أني أجي أصلي صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر تدري إحنا عندنا من المستحبات أن الإنسان يصلي نافلة الفجر، صح لو لا؟
نعم.
عندنا بعض الروايات تقول نافلة الفجر هاي الركعتين التي تصلى قبل صلاة الفجر ثوابها عندنا بالروايات أعظم حتى من صلاة الليل. أني أجي أصلي صلاة نافلة الفجر أهدي ثوابها للإمام المهدي عليه السلام، راح أحصل ثوابين بتعبيرنا، أصيد لعصفورا بحجارة. أنا أتصدق صدقة مستحبة، هاي الصدقة المستحبة أتصدق فيها وأقول اللهم أهدي ثواب هذه الصدقة المستحبة للإمام المهدي. أعمال المستحبة، أفعال المستحبة، دائما أنا أكون على ذكر من الإمام المهدي عليه السلام، أعيش حالة التفاعل معه، أقرأ سيرة الإمام المهدي، أقرأ القضايا العقائدية المرتبطة بالدولة المهدوية، أدافع عن العقيدة المهدوية، أنشر هذه العقيدة. هذه القضايا إذا طبقناها والتزمنا بها في واقع الأمر الإنسان سوف يكون مهدويا ومن الدرجة الأولى أيضا.
شيخنا يعني مسألة كما تفضلت النار في شرق الأرض، و
أنا ما قلت النار سوف تكون سوف تشوب في شرق
الأرض.
الرواية المروية عن أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها في شرقي الأرض، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزلي في غربي الأرض. كأنه الإمام يقارن بين حدثين، أن هناك فتنة سوف تنطلق، معركة، مشكلة، فتنة
من الشرق،
من الشرق سوف تحصل في الشرق. كأن الإمام، لأن هذه الرواية أو هذان الحدثان جاء في سياق واحد، الإمام يتكلم عن فتنة سوف تحصل في شرقي الأرض ويتكلم عن حالة تداعي لهذه الفتنة، يقول وسلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزلي، وين يا أمير المؤمنين؟ قال في غربي الأرض. فالنار الموجودة بالرواية لا تتحدث،
يعني تتحدث في الغرب،
تتحدث
في الشرق،
لا الفتنة في الشرق، والنار التي سوف تشب في الحطب الجزلي في غربي الأرض.
الأخ أبو علي أيضا سمحت الشيخ عن شخصية الشيصباني.
شخصية الشيصباني حسب الروايات هو من الشخصيات الظلامية المنحرفة التي سوف تكون سابقة لظهور السفياني، ينبع في كوفان سوف يكون مقره ووجوده في مدينة الكوفة بالتالي بالنجف بالعراق. شخصية ظلامية منحرفة، هذه الشخصية سوف يكون لها وقع سيء على مجريات الأمور قبل وصول السفياني. هل معنى دائما يسألون هل هذه الشخصية من الشيعة أو من غير الشيعة؟ غير واضح بالنسبة لي، على الأقل بالنسبة لي غير واضح هذه المسألة. يعني عندنا في الروايات ابن مهزار لما التقى بالإمام المهدي كان يصف ملوك بني العباس، حكام بني العباس، بأنهم ملوك بني الشيصبان.
سمحت الشيخ، تعود إلى الشيصباني.
نعم، هو هذه الفكرة، الشيصبان من الشخصيات الظلامية التي سوف تسبق خروج السفياني أو ظهور السفياني. يكون مقره في الكوفة، يكون له أثر سيء، وبعد ذلك لا يمكن أن نجزم هل أنه محسوب من الشيعة، يكون شيعيا منحرفا أو ليس بشيعي منحرف. هذه القضايا لم تتحدث فيها الروايات، لم تكن واضحة، بل لعله يمكن أن نقول أنه غير محسوب على الشيعة باعتبار أن هذا التوصيف كان كناية استعمله أئمة أهل البيت أو أصحاب أئمة أهل البيت عن حكام بني العباس.
يعني ربما سمحت الشيخ، يعني دائما ما يكون هناك ربط بين من يزرع ربما ضمن الشيعة وهو له أجندة أخرى تتفق مع أجندات بني العباس وبني أمية.
بلي بلي، ممكن كل هذا القضايا ممكنة، لكن الروايات لم تتحدث بشكل واضح عنهم، وإنما تحدثت عن هذه الشخصية الظلامية التي سوف تكون في الكوفة ولا يكون لها أثر سيء وتسبق ظهور أو خروج السفياني.
نعم. قبل أن نعتذر من السادة المشاهدين لأخذ الاتصالات وجزاكم الله خير الجزاء، نكتفي بهذا القدر. سمحت الشيخ، يعني الأقائد من السماء يقول كم عدد أنصار الإمام سلام الله عليه ومن أي أرض
يكون؟ عدد أنصار الإمام المهدي عليه السلام على قسمين، أصحاب الألوية والحكام، هؤلاء حسب الروايات أن عددهم 313 أصحاب الألوية والحكام، هؤلاء الحكام وهؤلاء وكلاء الإمام المهدي عليه السلام الذين سوف يحكمون الأرض، 313 منهم 50 امرأة، هؤلاء العينة، هؤلاء النخبة، نخبة أنصار الإمام المهدي. أما بقية الأنصار عندنا، بالنسبة لبقية أنصار الإمام المهدي ليس لهم حد محدود، لأن كل العالم في وقتنا القادم سوف يكونون من أنصار الإمام المهدي، لكن حسب الروايات أن الإمام المهدي لا يتحرك من مكة حتى تكتمل حلقة أو حلقة أنصاره. الإمام يقول لا يتحرك ولا تكتمل حلقة أنصاره حتى يبلغ أنصاره 10,000، 10,000 من المؤمنين. هؤلاء إذا توفروا عند الإمام المهدي سوف تبدأ حركته العسكرية. بطبيعة الحال حركته العسكرية تبدأ بشرطين، الشرط الأول أن يحصل خسف في البيداء، لأن قوات السفياني، تدري السفياني عنده قوات هائلة جدا، هذه القوات حتى المؤمنين كأنه ما عندهم إمكانية أن يتصدوا لها، ولكن سوف يقضي عليهم أو تقضي عليهم السماء رواد القدس جبرائيل بالخسف، خسف البيداء. إذا تم القضاء على جيش السفياني هنا تقريبا الساحة سوف تكون مفتوحة تماما للإمام المهدي عليه السلام، فيتحرك الإمام المهدي بأنصاره 10,000 من مكة ويدخل العراق. بعد ذلك ليس هناك حد محدود لعدد أنصاره، قد يكونون عشرات الملايين، مئات الملايين، كلما امتد العمر بالإمام سلام الله عليه كلما التف الناس حوله وتكاثرت أنصاره. لكن هل القضية المهمة اللي ينبغي أن نلتفت إليها أن عدد الخواص من أنصار الإمام هم 313، بعد ذلك نأتي إلى الحلقة التي بسببها يخرج الإمام من مكة، هؤلاء 10,000، بعد ذلك لما ينطلق الناس يتسابقون بالالتحاق به. من أين هؤلاء؟ من مختلف العالم، من مختلف العالم. بعض الروايات تعبر عنهم أولاد الأعاجم، بعض الروايات تقول بعضهم من أفريقيا، من مختلف العالم سوف يكونون. يعني ليس هناك قومية معينة أو شعب معين سوف يكون له هو السواد الأعظم في أنصار الإمام، من مختلف العالم.
طيب أيضا دائما ما يسأل اليماني هل هو من اليمن، وأيضا بعض من يقول أن اليماني هو من العراق.
القرائن كلها الموجودة بين أيدينا واضحة الدلالة أن اليماني من اليمن، والذي يقول بأن اليماني ليس من اليمن عليه هو أن يقدم الأدلة. القرائن كلها، أولا هي نفس نسبته إلى اليمن، نفس نسبته إلى اليمن دلالة على أن الرجل من يعني لما أقول جاءني البغدادي، جاءني المصري، جاءني اليماني، هذه نفس هذه النسبة عند العرب، هذه النسبة تستعمل للدلالة على منشأ وموطن ومسكن ذاك الرجل، فلما أقول يماني معناه أنه من اليمن. إضافة إلى ذاك عندنا روايات واضحة، يعني في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق يقول وإذا ظهر اليماني من اليمن وإذا خرج اليماني من اليمن. هسه البعض لعله يناقش في هذه الرواية من جهة السند أو من جهة أن هذه فيها إضافة أو ليست فيها إضافة. مع ذلك هناك عندنا روايات طالب الحق هذا صاحب الثورة التي خرج في زمن الإمام الصادق هذا أيضا كان من اليمن، فلما ظهر بعض أصحاب الإمام الصادق قالوا لعل هذا هو اليماني الذي وعدتنا به. ليش؟ لأن هذا طالب الحق صاحب الثورة هو كان من اليمن. أصحاب الإمام الصادق سألوا الإمام الصادق قالوا لعل هذا هو اليماني. معنى ذلك شنو فاهمين الأصحاب؟ معنى ذلك أن الأصحاب فاهمين أن اليماني من اليمن، من اليمن. ولذلك لما ظهر طالب الحق بثورته في مكة قال لعل يا ابن رسول الله هذا هو اليماني، ما قال لهم الإمام، قال لهم لا هذا مو اليماني لأن اليماني سوف يخرج من العراق أو من دولة أخرى. قال لهم لا ليس هذا، ولكن لماذا ليس هذا؟ قال لأن هذا يتبرأ من علي واليماني صاحبكم يوالي عليا. معنى ذلك أن أصحاب الأئمة في زمن الإمام الصادق عندهم أنس ذهني أن اليماني من اليمن. من أين جاءهم هذا الأنس؟ من روايات أهل البيت.
ربما سمحت الشيخ هذا الخطأ أحيانا يأتي نتيجة بعض من يدعي أنه اليماني خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ويكون أنا مقري في مدينة بغداد.
يعني هناك بعض المدعين أحسنت. نعم. الآن أكو واحد يدعي بأن أنا اليماني الموعود. يا مولانا شلون أنت اليماني الموعود وأنت من المنطقة الفلانية ومن البصرة أو من المادروين؟ قال لا مو لكم اليماني هو من اليمن. ومرة واحد يجي يدعي أنني أنا الإمام المهدي. إذا ادعى أنه الإمام المهدي يقول أعطينا المعجزات مالتك، ما عنده فلس ما عنده معجزات. يجي على اليمن يتسلق على هذه العقائد الفرعية فيقول أنا اليماني. يا اليماني من اليمن؟ يقول لا، من يقول لكم أنا اليماني من اليمن؟ فعندنا قراءة وأدلة وروايات واضحة جدا بيمانية اليماني.
حسنتم.
واضحة جدا هذه المسألة، والذي يدعي غير هذه الدعوة عليه هو ليقدم الدليل.
طيب سمعت الشيخ، يعني نعود إلى المطلب في هذه الحلقة ونلملم ما بقي
مش قد عندنا وقت
الأخيرة سمع. ربما بخمس دقائق.
خمس دقائق هسه احنا نتكلم هكذا. أربع دقائق أو خمس دقائق. احنا نقول هكذا بأن الدولة المهدوية هي قدر إلهي حتمي، لا يمكن أن السماء تتدخل من حيث المشيئة لتغير هذه الإرادة الإلهية الحاسمة. لماذا قلنا؟ قلنا لأن هذه القضية من الميعاد. بعد ذلك احنا هاي قضية البداء ينبغي للأخوة المشاهدين أن يلتفتوا إليها بإمعان. ما هي القضايا التي تكون عرضة للبداء؟ لأن دائما نسأل أنه هذه القضية عرضة للبداء أو ليس عرضة للبداء. البداء أعظم عقيدة، من أعظم العقائد التي يتميز بها فكر أهل البيت عليهم السلام هي عقيدة البداء. عزيزي الحسام، لو علم الناس ما في البداء الإمام يقول ما سكتوا عنه، دائما تكلموا فيه. يعني قضية الإيمان بقضية البداء قضية معنى ذلك أن المشيئة الإلهية فاعلة، مو مثل اليهود. الله لعن اليهود في القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أنت إذا رفضت عقيدة البداء معنى ذلك قلت بأن الله قد حجمت فاعليته، قد حجمت مشيئته. الإرادة والمشيئة الإلهية متحركة، لكن أين تتحرك المشيئة الإلهية؟ هل أن المشيئة الإلهية تتحرك في إلغاء يوم القيامة مثلا؟ لا. هل يمكن للمشيئة الإلهية أن تتحرك في إلغاء أن يكون لله شريكا؟ لا. ليش؟ لأن هذه القضايا مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته، والمشيئة تأتي متأخرة عن أسماء الله تعالى وصفاته. الدولة المهدوية أيضا تقع في هذه الدائرة، مثل ما أن يوم القيامة قضية حتمية لا بد أن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. مش القرآن يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما كنتم تعملون، أو في هذا المعنى. ليش؟ لأن هذه القضية مرتبطة بأسماء، مرتبطة بالحكمة الإلهية، مرتبطة بالعدل الإلهي. إذا لم تكن هناك يوم قيامة معنى ذلك هناك مشكلة بالعدل الإلهي، لأن هناك ظالم وهناك مظلوم. هناك مظلوم يحتاج أن يأخذ حقه من الظالم، إذا لابد أن تكون هناك يوم قيامة وجنة ونار. عندنا بعض القضايا دائما في عرضة للمحو والإثبات. هناك نحو المحو والإثبات دائما. فلان عمره 60 صار عمره 80. لماذا؟ لأنه هذه القضايا اللي تدخل في معادلة وجودها السلوك الإنساني. يوم القيامة السلوك الإنساني ما يدخل في وجوده وعدم وجوده. صرنا خيرين ما صرنا خيرين يوم القيامة موجود. صرنا خيرين ما صرنا خيرين صار رح نموت. أما عمر الإنسان صار هذا عمره 60 صار هذا عمره 80، هذا لمن يخضع؟ هذا يخضع لسلوك الإنسان، لفعل الإنسان. ولذلك هنا المحو والإثبات شغال على مدار الساعة. انت رحت مولانا وصلت رحمك، الله مد في عمرك الى 100 سنة. هناك ثاني يوم قطعت رحمك نزل عمرك من 80 صار عمرك 30 مثلا. إنسان مثلا تصدق الله دفع عنه البلاء، ما تصدق يمكن أن يأتي إليه البلاء. هاي عرضة، هاي القضايا التي تكون معادلة وجودها قد دخلت فيه سلوك البشر. عندنا بعض القضايا أيضا تخضع للمشيئة، ولكن لأن الأئمة والأنبياء أخبرونا بها هي لن تتحرك عليها المشيئة، مو من حيث الإمكان وإنما من حيث القوة. وهذا المعنى الذي ذكرناه لما سأله، قال له هل الله يبدو له فيما أخبرت فيه الرسل؟ قال له لو شاء فعل، ولكنه لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ يقول لأن الأنبياء أخبرونا بذلك. هسه تظل عندنا قضية أنه هذه الدولة المهدوية قضية حتمية حاسمة سوف تأتي بالقطع واليقين. هل لها مسار واحد؟ تكلمنا نحن أيضا في حلقات الماضية، هل لها مسار واحد أو مسارين أو عدة مسارات؟ ما هو دور الدعاء في هذه المسارات؟ إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وتوفيقه.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام ويحفظكم وجميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله لكم، أطيب التحايا من كل الكادر، نترككم برعاية الله وحفظه.